الإيجابي بعد سقوط صاروخ أطلق من اليمن. تظاهرات جنوبي سوريا ضد الوجود الإسرائيلي وإصابة شاب برصاص الاحتلال في درعا. المقاومة الفلسطينية تنفذ عملية أمنية معقدة ضد قوات الاحتلال في جباليا وسقوط قتلى وجرحى. إلى التفاصيل. أصيب أكثر من 18 إسرائيليا جراء سقوط صاروخ أطلق من اليمن وسقط في تل أبيب. وأقر جيش الاحتلال بفشل دفاعاته الجوية في اعتراض الصاروخ اليمني. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن جيش الاحتلال فتح تحقيقا في أسباب فشل اعتراض الصاروخ اليمني. وتستمر القوات اليمنية في ضرب أهداف في عمق كيان الاحتلال، كان آخرها ضرب هدف عسكري إسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. أصيب شاب سوري في قرية معرية في ريف درعا بنيران أطلقتها قوات الاحتلال خلال تظاهرة شعبية في القرية طالبت بانسحاب جيش الاحتلال من الأراضي السورية. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التظاهرة جاءت على خلفية الأحداث الأخيرة والتوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية واحتلال المنطقة العازلة. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى عمق 9 كيلومترات داخل ريف درعا في خطوة تمثل اختراقا جديدا ضمن منطقة جنوب سوريا. حول الرفض الشعبي بسوريا لاحتلال الأراضي من قبل الكيان الإسرائيلي، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تطورات متسارعة يشهدها الجنوب السوري من بوابة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وقضمها المزيد من أراضي سوريا بموازاة صمت مطبق من القيادة السورية الحاكمة الجديدة. آخر تلك التطورات ما شهدته بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي ومنطقة حوض اليرموك في الريف الغربي ومحافظة درعا بالقرب من ثكنة الجزيرة من وقفات احتجاجية نددت بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة. الأهالي طالبوا الأمم المتحدة بالقيام بواجباتها تجاه الخروق الإسرائيلية المتكررة والعدوان المستمر على قراهم، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح. ميدانيا قام الاحتلال الإسرائيلي بجرف أراضي زراعية لإنشاء طرق حربية تربط ريف القنيطرة الشمالي بمدرجات جبل الشيخ. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال توغلت في حرش شحار ومحمية جبات الخشب الطبيعية في ريف القنيطرة الشمالي مع تسجيل توغل موازن على اتجاه بلدتي طرنجة وأوفانيا المجاورتين. وأشارت إلى أن الاحتلال يهدف إلى تجريف أراضي زراعية لإنشاء طرق حربية تربط قرى ريف القنيطرة الشمالي بمدرجات جبل الشيخ شمالية بيت جن أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي. وإزاء تلك الممارسات نشر وجهاء قرى المنطقة العازلة في الجولان السوري في محافظة القنيطرة بيانا طالبوا فيها الجيش الإسرائيلي بالانسحاب إلى ما وراء الخطوط الحدودية. واحتل جيش الاحتلال حتى الآن نحو 500 كيلومتر مربع من الجنوب السوري بشكل كامل وجرف كامل المواقع العسكرية السورية في سفوح جبل الشيخ وهضاب القنيطرة ودرعا. كذلك وسع الجيش الإسرائيلي توغله في جنوب سوريا انطلاقا من بلدة صيدا في اتجاه الشرق، ووصل إلى 3 مسطحات مائية هامة في المنطقة هي الشيخ حسين وسد سحم الجولان والبكار الغربي. ولليوم 8 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قضمه للأراضي السورية، حيث احتل جبل الشيخ السوري واستولى على المنطقة العازلة في الجولان المحتل. وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أوعز إلى الجيش بالاستعداد للبقاء في منطقة جبل الشيخ السورية والمنطقة العازلة حتى نهاية عام 2025 على الأقل.
أعلنت كتائب القسام تنفيذ عملية أمنية معقدة أشارت فيها إلى تمكن أحد مجاهديها من الإجهاز على قناص إسرائيلي وجندي يساعده من مسافة صفر في مخيم جباليا. وقالت القسام إن المجاهد نفسه تنكر بعد ساعة من الحدث في زي جنود الاحتلال وفجر نفسه في قوة صهيونية مكونة من 6 جنود عبر حزام ناسف. ونشرت القسام مشاهد عن استهدافها موقع ماجين العسكري شرقي خان يونس بطائرة الزوار الانتحارية. وفي السياق أعلن سرايا القدس أنها قصفت بصاروخ بدر 1 مقر قيادة وسيطرة تابعة للعدو في محور نتساريم. وأكدت أن مجاهديها تمكنوا من إسقاط طائرة إسرائيلية استطلاعية خلال تنفيذها مهمات استخبارية في سماء مدينة غزة. يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة مرتكبا مجازر جديدة أدت إلى ارتقاء مدنيين فلسطينيين أغلبيتهم أطفال. وأكد الدفاع المدني في غزة أن 12 شهيدا بينهم 7 أطفال ارتقوا من جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة فلسطينية في جباليا النزلة شمالي القطاع. وفي وقت سابق استشهد 8 فلسطينيين وأصيب ما لا يقل عن 15 آخرين في قصف الاحتلال لشقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأفاد مستشفى العودة شمالي القطاع بوصول 4 مصابين جراء قصف الاحتلال بصورة مكثفة المنازل المجاورة للمشفى. دان الأمين العام لمنظمة بدر في العراق الاعتداءات التي ترتكبها الحكومة التركية على حرمة الأراضي والأجواء العراقية. ودعا هادي العامر الحكومة العراقية إلى التحرك لاتخاذ كافة الإجراءات لوضع حد للاعتداءات التركية التي تشكل تهديدا مباشرا وشبه يومي لأرواح وممتلكات العراقيين. وقبل أيام طلب أعضاء في مجلس النواب الحكومة العراقية بالإسراع في إخراج القوات التركية من شمال العراق كونها تشكل تهديدا واضحا وصريحا لسيادة البلاد. يشار إلى أن تركيا تنفذ سلسلة من العمليات العسكرية في العراق تتضمن قصفا جويا واغتيالة طالت قيادات بارزة في حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة. اعترف جنود صهاينة أنهم يقتلون مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة ويتم تصنيفهم إرهابيين. ونقل الصحيفة هارتس العبرية عن الجنود قولهم إن المباني في غزة والتي صنفت على أنها منازل المقاومين أو مناطق تجمع لهم لم يتم إزالتها من قائمة أهداف جيش الاحتلال حتى بعد قصفها، ما يعرض المدنيين الذين يدخلونها للخطر. وفي سياق متصل وجهت منظمة أطباء بلا حدود اتهامات إلى الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم التطهير العرقي في غزة مؤكدة أنه يتم تهجير الفلسطينيين قسرا وحصارهم وقصفهم. قتل 11 شخصا وأصيب نحو 80 آخرين إثر حادثة دهس في سوق العيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ شرقية ألمانيا. واعتقلت الشرطة الألمانية المشتبه به مشيرة إلى أنه مواطن سعودي حاصل على إقامة دائمة في ألمانيا وكان موجودا في البلاد منذ عام 2006. واشتبهت السلطات الألمانية في وجود عبوة ناسفة في سيارة بعد حادث سوق عيد الميلاد في ماغدبورغ، كما قال متحدث باسم حكومة ولاية ماغدبورغ إن الحادث ربما يكون هجوما إرهابيا. تذكير بالعناوين. إصابة عدد من الصهاينة بجروح في تل أبيب بعد سقوط صاروخ أطلق من اليمن. تظاهرات جنوبية سورية ضد الوجود الإسرائيلي وإصابة شاب برصاص الاحتلال في درعا. المقاومة الفلسطينية تنفذ عملية أمنية معقدة ضد قوات الاحتلال في جباليا وسقوط قتلى وجرحى. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم، ونحن نلتقيكم من جديد من خلال حلقة أخرى من برنامج الأوائل في إيران، حيث سنستعرض المنجزات الثقافية للثورة الإسلامية، ومنها تربية جيل قرآني يشمل القراء والحافظين والكتاب والمهتمين بالقرآن الكريم.
وفي هذه الحلقة أيها الأحبة من البرنامج سنعرفكم عزتنا على بعض من أبرز القراء الإيرانيين في هذا المجال، فندعوكم لمرافقتنا.
أيها الأكارم، بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران والازدياد الملحوظ الذي طرأ على الأوساط والمحافل القرآنية في البلاد، نجح القراء الإيرانيون من خلال تجربة فن التلاوة في أن يسجلوا حضورهم بقوة على مستوى العالم الإسلامي.
ويعتبر السيد شهريار برهيسكار من ضمن هؤلاء الأشخاص. ولد هذا القارئ سنة 1964، وهو خريج فرع البرامج الكمبيوترية في جامعة الشهيد بهشتي في طهران. انجذب وهو في التاسعة من عمره إلى تلاوة القرآن بعد أن استمع إلى بعض من التلاوات الجميلة خلال المسابقات العالمية في ماليزيا، واستطاع خلال 3 سنوات أن يحفظ القرآن الكريم. وفي العام 1987 شارك الأستاذ برهيسكار في فرع حفظ القرآن الكريم ونال المرتبة الأولى، كما حصل عام 1992 على الرتبة الأولى في مسابقات المملكة العربية السعودية في فرع حفظ القرآن.
مستمعينا الكرام، السيد عباس سليمي المولود سنة 1953 انجذب إلى تلاوة القرآن الكريم من خلال الصوت الساحر للقارئ المصري المعروف عبد الباسط محمد عبد الصمد. التحق الأستاذ سليمي بالقوة الجوية عام 1971 وانشغل بالدراسة في فرع الإلكترونيات والتقنيات، وواصل بعد انتصار الثورة الإسلامية دراسته في فرع العلوم القضائية وقانون العقوبات وعلم الجريمة حتى نيله شهادة الماجستير.
طيب مستمعينا الكرام، وبعد انتصار الثورة الإسلامية توجه إلى ماليزيا في عام 1979 بصفة أول ممثل للوسط القرآني في إيران الإسلام، ونال المرتبة الأولى في فرع القراءة. وبعد 3 سنوات أي في العام 1982 توجه إلى ماليزيا باعتباره أول حكم إيراني للمشاركة في المسابقات نفسها.
أيها الأكارم، ولد السيد شاكر نجاد سنة 1983 في مدينة مشهد، وبدأ تلاوة القرآن وهو في 5 من عمره، وهو يرى أن تلاوة القرآن تعني اطمئنان القلب، ولكن بشرط أن تقترن بفهم المعاني وإلا فلا قيمة لها. ويعتبر شاكر نجاد صاحب أسلوب في التلاوة، وهو نفسه يقول حول أسلوب تلاوته: سعيت لأن أقدم تلاوة هي توليف بين تطابق اللحن مع المعنى بصوت الأستاذ مصطفى إسماعيل والتحريرات الظريفة للأستاذ غلوش والحزن الذي يميز الأستاذ رفعت والشفافية والقوة في تلاوة الأستاذ عبد الباسط ومظاهر اللطافة في قراءة الأستاذ شحات، والنفس الطويل والقوي للأستاذ سيد متولي عبد العال لأقرنها بالنغمات العربية والإيرانية الجميلة والظريفة والدقيقة.
مستمعينا الكرام، وبذلك فإن هذا الأسلوب يتمتع بجمال وتعقيدات تفوق الأساليب الأخرى التي تؤثر بشكل سريع في السامع، لأنه يستمع في كل لحظة إلى ألحان وأصوات جديدة، وفي نفس الوقت فإن أسلوب القراءة ليس على وتيرة واحدة، حيث أدت الإبداعات فيه إلى أن يتأثر السامع بكلام القرآن، ونحن بإمكاننا أن نشعر بحضور أنواع المقامات الموسيقية في تلاوة شاكر نجات.
مستمعينا الأفاضل، ولد السيد عباس إمام جمعة أحد القراء البارزين في إيران سنة 1966 في طهران. بدأ تلاوته عبر استماعه إلى أشرطة القراء المصريين ومحاكاتهم، ثم تعلم فن التجويد لدى الأساتذة الإيرانيين. يعتبر عباس إمام جمعة من جملة القراء الإيرانيين الذين نالوا المراتب الأولى في المسابقات العالمية التي تقام في إيران وماليزيا والسعودية، ويعد من أبرز القراء الدوليين في العالم الإسلامي.
وخلال سنوات الدفاع كانت أصوات قراءة القرآن الشجية تدوي من قبل الكثير من الفتيان والشباب في قلب الليل عند مناجاة الخالق في المواضع والمتاريس على خطوط الجبهات لتبعث الإطمئنان في قلوب المقاتلين. ومن بين هؤلاء الأشخاص السيد أحمد أبو القاسمي الذي يبلغ عمره اليوم 56 عاماً، وشارك في الجبهات لأول مرة وهو في 14 من عمره، ويعتبر من مشاهير المحافل القرآنية في إيران. وقد التحق بالصفوف التعليمية للقرآن وهو في 9، ويعتبر الآن قارئا وحكما دوليا عبر نشاطه في هذا المجال.
نعم، وهو يرى أن من معاجز القرآن تأثيره الموسيقي، بحيث أن المشركين كانوا يقولون في صدر الإسلام: لا تسمعوا لهذا القرآن، لأنهم كانوا يتأثرون به عند الاستماع إليه. وعلى حد قول أبو القاسم فإننا لا نجد كلاما من دون موسيقى، وحتى الكلام العادي للأشخاص لا يخلو من الموسيقى، بل إن الصعود والهبوط في الكلام أو حالة السؤال هي موسيقى تساعد على فهم الكلام والعبارات والجمل والنصوص. وقصدنا من موسيقى القرآن هذا النوع من الموسيقى الذي هو في الحقيقة نوع من الأصوات، وهناك امتزاج منظم وخاص بين كلمات القرآن وبين الأنغام، وهو مؤثر. ويوجد نوع من الموسيقى الداخلية في كلام القرآن نشعر به.
مستمعينا مستمعاتنا، كل شكرنا وتقديرنا لكم على جميل متابعتكم لنا واستعراضنا للقارئين المتميزين الأوائل للقرآن الكريم، سيتواصل في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى.
حتى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه.
إلى اللقاء.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. ونهاية أمرك في شبرين، طريقك مسدود البابين ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين فعلى الكبر وأنت رهين الطاف رهين حساب فعلى الكبر وأنت رهين الطاف رهين حساب ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجع إنسان قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدأ الكبر على أرض إلا والذل نهايته الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا فانظر واختار بين الأقدار
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
آفاق التقريب
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نبحث فيه سبل الوحدة بين المسلمين والتقريب بين المذاهب الإسلامية وفي هذه الحلقة من البرنامج نتواصل في الحديث عن موضوع إشكاليات وحدة المسلمين ودراسة عالمية الإسلام وخلوده. مستمعينا الكرام، تناولنا في السابق مبحثين من مظاهر عالمية الإسلام والخاتمية والخلود، وهما وحدة الدولة ووحدة القانون. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع نأتي على بقية هذه المباحث، ومنها وحدة العقيدة. فالمسلمون أمة ذات عقيدة واحدة وإيمانهم واحد معروف، فهم يؤمنون بالله ورسله وكتبه وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره، والإيمان بالكتب كلها وبخاتمتها القرآن الكريم. يستدعي الالتزام بمضمون القرآن ويوجب تطبيق شرعه وأحكامه وأخلاقه وآدابه وكل ما جاء فيه. ووحدة هذا الكتاب الإلهي من أقوى الأسباب المؤدية إلى وحدة المسلمين. وكذلك وحدة العبادة، فالعبادة تصدر عن حب وإيمان، ووحدة العبادة الإسلامية هي من أهم عوامل الوحدة في الأنظمة والمعاملات. فإذا ما اتحد المسلمون في المسجد أو في الصوم أو في الحج أو في الزكاة، اتحدوا في المجتمع والسوق والإدارة والشراكة وفي كل أنماط السلوك والحياة الاجتماعية. لأن المسلم الداعي والمخلص هو الذي لا يصدر عنه ما يناقض عقيدته أو عبادته، وتكون ممارساته لشؤون المعاملات والتصرفات منسجمة مع مقتضبات العقيدة والعبادة، وإلا لم يكن مسلما في ميزان أحد، صادق الاعتقاد والتعبد والاتجاه نحو رب واحد. أخوة الأخوات، ومن بينها أيضا وحدة اللغة، فعبادة المسلم لا تصح إلا بلغة القرآن العربية، فكل مسلم يعرف قدرا من اللغة العربية ويأنس بمدلولاتها ويتذوق أساليبها. واللغة عامل قوي في توحيد الشعوب والأمم، ويتقوى هذا العامل ويتنامى مفعوله إذا ارتبط بالدين والاعتقاد والتشريع. فالعقيدة أساس، واللغة العربية تعبير عن مكنون العقيدة، فتتوحد الطباع ويتحد الكلام وتتفق العواطف والمشاعر، وحينئذ يسهل توحيد العمل وعقد المعاهدات بين المسلمين وغيرهم، ويتجه المسلمون حينئذ إلى توحيد جهودهم وطاقاتهم وتحقيق وحدتهم السياسية والاجتماعية والاجتهاد في ضوء مفاهيم هذه اللغة، كما نبه إليه القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العلي العظيم. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأعزاء، وأما بالنسبة لوحدة الثقافة فهي من المقومات المتصلة بالسلوك الإنساني، وهي تشمل من الناحية النظرية العقيدة والنفس والاجتماع والأخلاق والتربية والآداب والفن والتاريخ والممارسة والسلوك، وهي غاية والعلم وسيلة. وبما أن الثقافة الإسلامية عزيز المستمع هي التي يمكن وصفها بأنها إنسانية لشمولها وتوازنها ومجيئها موافقة للفطرة أو الطبيعة الذاتية وتجاوزها كل عيوب العنصرية القومية الضيقة والتعصب الديني، فهي من أقوى دواعي توحيد الفكر والسلوك وصهر الأمة في ممارسة واحدة والسعي لغايات واحدة والعيش في ظل تشريع واحد. إن وحدة الثقافة تدفع المثقفين للانضمام تحت لواء راية واحدة، هي راية التشريع الذي يحدد معالم الثقافة الإسلامية الفردية في منزعها وغايتها، وغير المسلمين الذين يتعايشون مع المسلمين في ظل دولة واحدة، يلتقون مع المسلمين في أصول الإيمان بالله واليوم الآخر والكتاب الإلهي، وينضمون إليهم في دائرة الانتماء التاريخي والثقافي، فتتوحد الأمة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وتشريعيا. مستمعينا الأعزاء، وفيما يتعلق بوحدة المصالح والتاريخ والمصير، فإن المسلمين مع من يعيش في بلادهم لهم مصالح متحدة وآمال وآلام واحدة ومصير مشترك وتاريخ واحد، وهذا يوجب تكوينهم وحدة دولية وقانونية، وتأسيس الدولة يجب أن يكون في إطار الحق والعدل والمساواة التي نظمها وفرضها القرآن الكريم، وإذا اتحدت الأمة عز جانبها وقوي شوكتها وهابها أعداؤها وتقدمت في مختلف وسائل الحياة. وآخر مبحث عزيز المستمع نتناوله في هذا المجال هو وحدة المصدر التشريعي، حيث تتعدد القوانين الوضعية وتتغير أحكامها بتعدد وتغير عقول واضعيها وبمقدار تأثرهم بفلسفة معينة ونظرية محددة. أما التشريع الإسلامي فمصدره واحد، وهو الله تعالى بما أنزل من أوامر ونواهٍ. ووحدة المصدر التشريع الإسلامي تجعل التشريع واحدا بالنسبة لجميع المسلمين في العالم، وإذا تعددت الاجتهادات الفرعية التي مجالها في الفروع لا في الأصول، فإن القانون الموحد الذي يختار بعض الاجتهادات يؤدي إلى وحدة تشريعية أيضا. والمطلوب من رعاية الدولة الإسلامية الواحدة مهما تناءت بهم الديار أن يكون دينهم الإخلاص لرب العالمين، ليتخلصوا من أي تبعية لدولة أخرى شرقية أو غربية. أيها الأخوة والأخوات، نستخلص مما تقدم أن وحدة الدين والعقيدة والعبادة من أهم الروابط القائمة بين أفراد الأمة الإسلامية لتحقيق الوحدة الكبرى التي إن تعثرت لفترة زمنية معينة فلا بد على الأقل من توحيد الاتجاهات والقرارات العامة والوقوف صفا واحدا ضد كل الأعداء، فلا يعتدي عليهم مستكبر متعال ومتغطرس، ولا يطمع فيهم أو في ثرواتهم طامع، ولا يخترق جبهتهم أو صفهم ماكر خبيث يسعى إلى تقويض صرح الإسلام العزيز. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حقا إيمانا وصدقا، والصلاة والسلام على المصطفى المؤيد النبي الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة المهديين الأئمة الميامين. مستمعينا الكرام، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الملتقى الطيب معكم إن شاء الله، حيث نواصل فيه التأمل في كلمة الله تعالى، وهي ترشدنا إلى الحق والحقيقة، وتهدينا إلى مراضيه سبحانه وتعالى، وتنهانا عن معصيه، وتأخذ بأيدينا إلى نعيم الله جل وعلا. ما زاد الله سبحانه وتعالى يخاطبنا يا ابن آدم، يدعونا إلى خيره وفضله، ويحذرنا من عذابه وحسابه، ويرسم لنا سبيل النجاة، ويقول لنا: بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في سورة آل عمران في الآية 185. هذه الآية المباركة هي من جهة وعد للمصدق، ومن جهة أخرى وعيد للمكذب، وفيها تذكير بالبرزخ وهو حق، والموت من قبله وهو حق، والبعث والحساب والصراط وكل ذلك حق. فمن زحزح وأبعد عن النار فقد فاز وظفر بالبغية، ومن يزحزح عنها يا ترى؟ المؤمن أم الكافر؟ المتقي أم الفاسق؟ الورع أم المتهتك؟ الملتجئ إلى الله تعالى أم الملتجئ إلى الشيطان؟ العامل أم المتكاسل؟ الخائف أم اللاهي؟ يقول الله تعالى في قديم كتبه إلى أنبيائه: يا ابن آدم، لو خفتم من النار كما خفتم من الفقر لأغنيتكم من حيث لا تحتسبون. فالخوف أمان، لأن من ثماره اكتساب إغناء الله عز وجل ونعيمه، وهو القائل عز من قائل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، الرحمن الآية 46. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، النازعات الآية 40. قال الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه: من علم أن الله يراه ويسمع ما يقول ويعلم ما يعمله من خير أو شر فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال، فذلك الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ولكن للخوف علامات تبينها بعض الروايات، منها قول أمير المؤمنين علي عليه السلام: من رجا شيئا طلبه، ومن خاف شيئا هرب منه، ما أدري ما خوف رجل عرضت له شهوة فلم يدعها لما خاف منه، وما أدري ما رجاء رجل نزل به بلاء فلم يصبر عليه لما يرجو. وقوله عليه السلام: من خاف ربه كف ظلمه. وقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: لا يكون العبد مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجو. يؤسف له مستمعي الكريم أن العقول البشرية قد ظللها حب الدنيا حتى أعماها عن الحق وصرفها عن الحقيقة وخدعها عن سبيل السعادة والتوفيق، فرأينا الناس يهربون من الفقر الدنيوي ويستعدون له بكل وسيلة ويحذرون منه أشد الحذر ويحسبون له أشد حساب، أما الفقر الأخروي فهم في غفلة طويلة عنه، لا يستعدون له إذا قدموا على الله غدا بذنوب كثيرة وحسنات قليلة، ونراهم يختزنون من الفقر الدنيوي وهو أولا مؤقت وثانيا عام، إذ الناس كل الناس هم الفقراء إلى الله تعالى، وما يملكون إلا ما خولهم الله أياما معدودة، ثم هم تاركوه وذاهبون إلى حفيرة لا يملكون فيها شيئا غير كفن يمزق وتراب يضغط. وثالثا، ليس الفقر بعار، فقد يكون الفقير مجاهدا نفسه عن الحرام يذود بها أن تقع، ولا يكون الغني كذلك أحيانا، ثم الفقراء يقدمون على نعيم الله تعالى يوم القيامة قبل الأغنياء، حتى لا يقول الله تعالى شبيها بالمعتذر كما في الروايات: وعزتي وجلالي ما أفقرتكم في الدنيا من هوان بكم علي ولترون ما أصنع بكم اليوم. أجل، فيثيبهم حتى لا يقول أحدهم: ما ضرني ما منعتني مع ما عوضتني. ثم إن الناس أيها الكرام وللأسف هم أنشط ما يكونون للتخلص من الفقر المادي، وأكسل ما يكونون للتخلص من الفقر المعنوي، فكم ينقص هذه البشرية من الفضائل والأخلاق الكريمة، وكم تفتقر من العقائد الحقة السليمة ولكنها في غياب الضمير وغفلة عن الخالق العلي القدير. حتى لقاء آخر إن شاء الله جديد من هذا البرنامج. شكرا لهذه الصحبة الطيبة.
التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة أخبارية استهلها بالعنوان: إصابة عدد من الصهاينة بجروح في تل أبيب بعد سقوط صاروخ أطلق من اليمن. تظاهرات جنوبي سوريا